الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
فلا بد من العلم، ولا بد بعد العلم من العمل. فهذه الأمة كما مر معنا أعطيت وظيفة الأنبياء والرسل، وهي العبادة والدعوة. جميع الأنبياء والرسل أعطوا شيئين: العبادة والدعوة. وهذه الأمة تذكر دائما مع نبيها صلى الله عليه وسلم. النبي، كل نبي ذكر في القرآن باسمه، لكن هذه الأمة ذكرت مع نبيها. مما يشعر ويؤذن بأنها نائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش أفضل حياة وأحسن حياة، فحياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هي أفضل حياة، وأفضل حياة الأنبياء والرسل هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان خلقه القرآن، وجمع فيه من الصفات ما جمعه في الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل أمرنا بالاقتداء بهم جميعا. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم مدتها 23 سنة، وهذه المدة كلها تشريع، وكلها يعني تدريب لهذه الأمة على الدعوة. هذا المنهج في معرفة تعريف الأمة بالدعوة قبل الأحكام خصت بهذه الأمة، لأنها آخر الأمم ونبيها آخر الأنبياء. فهذه الحياة كلها محفوظة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها محفوظة وكلها مسجلة، محفوظة بالكامل من بين سائر الأنبياء، لأنها أفضل حياة أمر الله البشر بالاقتداء بها، كما قال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين الذي جاء به والذي أرسل به من ربه جل جلاله إلى هذه الأمة. وهذه الحياة فقط هي المقبولة عند الله، لا حياة اليهود ولا حياة النصارى ولا حياة أي مخلوق، لا يقبل أي حياة إلا كما إذا كانت مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكرا ونية وقولا وعملا وأخلاقا. هذه الحياة أسهل حياة وأفضل حياة. هذه الحياة الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش هذه الحياة، وأجرى عليه الأحوال حتى يجعل لكل حركة ولكل سكون ولكل سفر وحضر ودخول وخروج وقيام وقعود كل شيء له حكم. هذه الحياة هي المقبولة عند الله، ولا سعادة للبشرية كلها إلا بالاقتداء بهذه الحياة. ولكن هناك كما مر معنا 4 شروط لقبول هذه الحياة، وهذه الشروط الأربعة تسمى جهد الأنبياء، تسمى جهد الأنبياء. جهد الأنبياء يقوم على 4 أصول في مجال الدعوة إلى الله. الأصل الأول التضحية، الثاني الاستقامة، الثالث السابقية، الرابع الدعاء والاستغاثة. فمن أكمل هذه الشروط جاءت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهي مزاج جميع الأنبياء، وتكون حياته مقبولة بما فيها من النيات والأفكار والأقوال والأعمال والأخلاق. وبهذه الحياة تحفظ الأمة، بهذه الحياة تحفظ الأمة. فما هي هذه الأصول العظيمة التي سار عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وعاشها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع الصحابة، وعلم أصحابه أن يعيشوا هذه الحياة؟ فهذه أصول حياة الأنبياء في مجال الدعوة إلى الله تقوم على 4 أصول. أولها التضحية. التضحية هي الأمر الأول أو الأصل الأول، التضحية بكل شيء. الدعوة بدون التضحية شهرة وشهوة، والدعوة بالتضحية طاعة. يعني الدعوة عمل عظيم إذا قام على التضحية والمجاهدة وبذل الوقت والنفس والمال من أجل إعلاء كلمة الله، هذه تكون طاعة. والدعوة بدون تضحية تكون شهرة، وتكون وأحيانا تكون شهوة، الإنسان يتزين بها في المجالس أو يريد أن يدعو إلى نفسه بهذا الطريق. والدعوة هي تغيير اليقين من المخلوق إلى الخالق، ولترسيخ هذا اليقين لا بد من التضحية والمجاهدة ولزوم البيئة الإيمانية، لأن أمامنا مشاهدات ونحن أمرنا بالغيبيات، نرى المخلوق ولا نرى الخالق، نرى الدنيا ولا نرى الآخرة، نرى الأموال والأسباب ولا نرى قيمة الإيمان والأعمال، نرى السنن الكونية ولا نرى القدرة الإلهية، نرى الأجساد ولا نرى الأرواح، نرى الأبدان ولا نرى العقول. فالمؤمن هو من يعني آمن بالغيب الذي لا يراه وصدق به. ولهذا الله عز وجل ميز حياة الأنبياء عن حياة غيرهم بأربعة أصول. الأصل الأول التضحية، تضحي بكل شيء من أجل الدين. فالتضحية بكل شيء من أجل الدين هي أساس المجاهدة، وبالتضحية يأتي الإيمان المطلوب في الحياة، والتضحية هي ترك الأدنى من أجل الأعلى، بذل المحبوب لما هو أحب، ترك الحسن لما هو أحسن، هذه التضحية. فمن الله عز وجل تخرج الأوامر، ومن ذات النفس تخرج الشهوات، والعبد بينهما، إن كان عنده مذكر غلبت الروح بتنفيذ الأوامر، وإن لم يكن عنده مذكر غلبت النفس بالتمرغ في الشهوات. وفلاح العبد أن يقدم الأوامر الإلهية على شهواته أو على شهوات النفس، وخسرانه أن يتوجه إلى الشهوات ويقدمها على الأوامر. والتضحية التي يأتي بها الإيمان هي التضحية بالمحبوب المخلوق للوصول إلى الخالق جل جلاله. وضحي بالمحبوب المخلوق أيا كان، كما ضحى الصحابة رضي الله عنهم، المهاجرون ضحوا بالأوقات والأموال والأنفس والشهوات والبلاد والأهل، والأنصار بذلوا المحبوب من الأموال والبيوت والطعام، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالتضحية هي التضحية بالمحبوب المخلوق للوصول إلى الخالق جل جلاله. فالله عز وجل واحد لا يقبل له شريك أبدا. والتضحية المطلوبة شرعا، التضحية المطلوبة هل هي ترك الأسباب أم جمع الأسباب؟ والجواب لا هذا ولا هذا، بل التضحية، كل التضحية هي التضحية بالأسباب والأموال وكل شيء من أجل الدين. بنو إسرائيل جمعوا الأسباب والوسائل، وبسبب هذا الجمع جاءت فيهم الجرأة على أنبيائهم، قتلوا الأنبياء لأنهم تعلقوا بالأسباب والأمور الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. مشكلة بني إسرائيل جمع الأسباب والوسائل، ومنه الذهب الذي أخذوه من مصر، فالسامري أخذ منهم هذا الذهب وصنع لهم منه عجلا، فاغتروا به، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. لما تأخر عليهم، لما ذهب ليكلم الله عز وجل ويأتي بالتوراة، قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فظلوا وفتنوا بهذا الذهب. وجاءتهم 9 آيات في 40 سنة في مصر يرون آيات الله عز وجل، فلم يتأثروا ولم يزدد إيمانهم، لأن مزاجهم جمع الأسباب والوسائل، جمع الأسباب واليقين على الأمور المادية لا الغيبية، لأن مزاجهم جمع الأسباب والوسائل. وسحرة فرعون رأوا آية واحدة من موسى وهي العصا، فآمنوا فورا وسجدوا لله، وقالوا لفرعون اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، لأنهم على الفطرة السليمة. التي أوصلتهم إلى الخالق مباشرة. وموسى صلى الله عليه وسلم ذهب لما دعا فرعون قومه ذهب يدعو يشكر الله عز وجل على نجاته وقومه من فرعون، والله عز وجل وعده أن هو يعني أمره يعني أن يصوم للقاء ربه. ففرعون الذي كان يصوم بني إسرائيل سوء العذاب ذهب موسى إلى ربه وواعد بني إسرائيل على أن يرجع إليهم بعد 30 ليلة، فصامها موسى وأكملها استعدادا للقاء ربه واستقبال الوحي. وبعد شهر استاك موسى صلى الله عليه وسلم، وخلف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فتغيرت رائحة الفم، فأمره الله أن يتم 10 ليال، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ثم جاء إليهم بالتوراة. لما بدأ موسى صلى الله عليه وسلم بصيام 10 الأخيرة هذه، عبد بنو إسرائيل العجل لأنهم تعلقوا بالمادية، فخرج بنو إسرائيل بسببه من الإيمان إلى الكفر. وهكذا كل من ركض وراء الأسباب يؤله الأسباب، وقد فتحت الآن الأسباب الكبرى على الناس في هذا الزمان حتى تعلقوا بها وصار جهدهم عليها وعلى الاستفادة منها وعلى الدعاية لها، فبدأوا كأنهم يعني يحاربون أوامر الله عز وجل بهذه الصناعات المختلفة المتنوعة والتي يملكها من لا دين عنده، فيؤذي بها العباد ويعتقد أنه هو الحاكم المتحكم في الكون. في الليلة يعني الذي خلف موسى حين ذهب إلى ربه في قومه أخوه هارون، قال خلفني في قومي، ولكن بني إسرائيل استهزأوا بهارون، قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، فاستهزأوا بهذا الخليفة الذي خلفه موسى وهو هارون صلى الله عليه وسلم. فلما استهزأوا به ماذا حصل؟ حصلت الردة، وخليفة محمد صلى الله عليه وسلم خليفته من بعده أبو بكر، فالعرب استهزأوا به وقالوا أنعطي الزكاة لابن أبي قحافة؟ فبنو إسرائيل لما استهزأوا بهارون كتب الله عليهم الردة، وتاهوا فكريا ثم تاهوا بدنيا، فهم في 9 كيلو يتهون ويعودون إلى المكان الذي بدأوا منه. فالتيه الفكري تيه سبب للتيه البدني، وهكذا الأمة إذا تاهت فكريا تاهت بدنيا، فقضت حياتها على خلاف السنة وأصبحت يعني تارة تشبه بالحيوانات وتارة تشبه بالسباع وتارة تشبه بالشياطين. بنو إسرائيل لما استهزأوا بهارون كتب الله عليهم الردة، والعرب لما استهزأوا بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله عليهم الردة، فارتدت العرب لما يعني استهزأوا بأبي بكر وتغير فكر يعني الصحابة، لما تغير فكرهم هل مات النبي صلى الله عليه وسلم أو ما مات، وإذا مات من يغسله، وإذا غسلناه من يصلي عليه، وإذا صلينا عليه أين يدفن. مزاج هذه الأمة الدعوة، فلما تغير المزاج من التفكير في دفن النبي صلى الله عليه وسلم وفي غسله واختلفوا في ذلك، وكل يعني أمر يختلفون فيه، يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالإجابة عنه. فنتيجة هذا الوقت وهذا التفكر ارتدت العرب عن الدين وسخروا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فحصل هذا الارتداد، فأخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه 10 ألوية لمحاربة المرتدين وعودتهم إلى الدين، وقد وفق في ذلك. وتلك سنة الله في خلقه، الاستهزاء بالداعي يعقبه عقوبة من الله، أي داعي يدعو إلى الله ويستهزأ به إلا تأتي عقوبة. بنو إسرائيل استهزأوا بهارون والله عز وجل كتب عليهم الردة حتى أمرهم الله بقتل أنفسهم. وهذه الأمة لما يعني العرب استهزأوا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حصلت هذه الردة العظيمة. ونحن في الحقيقة ليس فينا من هو في مستوى هارون ولا في مستوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن الذي يستهزي بالداعي والمسؤول تكتب عليه المعصية للردة، تكتب عليه المعصية للردة، فيشتغل بمحاربة الدعاة، محاربة أهل الدعوة، محاربة القائمين بالدعوة والأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، ويغرق في المعاصي ويكون سبب لنفرة الناس من الدين، والناس يعني تسقط السنن بسببه، لأن الناس يعني يفعلونها أمامه وهو لا يبالي لأنه لم يجتهد عليها فلا يغار عليها. من اجتهد على شيء، من اجتهد على بنيان أو على مزرعة أو على مصنع فجاء أحد ليهدمه ويحرقه يغار عليه فينتقم منه، كذلك الإنسان اجتهد على الدين يغار عليه ويدافع عنه ويحفظه. مزاج هذه الأمة ما هو؟ ترك الأسباب والوسائل، مزاج النصارى باتخاذ ماذا؟ باتخاذ الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها. مزاج جمع الأسباب والوسائل ما في القرآن شيء اجمعوا في أنفقوا، ليس في اجمعوا. جمع الأسباب والوسائل مزاج بني إسرائيل من اليهود، مزاج ترك الأسباب والوسائل مزاج النصارى باتخاذ الرهبانية والعبادة في الصوامع. هذه الأمة ليس مزاجها الجمع وليس مزاجها الترك، ليس مزاجها أن تجمع وليس مزاجها أن تترك تعيش في الرهبانية. والله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة النية الصحيحة في كل عمل، ففي كل عمل في داخله إما أن يكون هذا العمل طاعة أو شهوة أو شهرة بحسب النية التي فيه، فلا بد من النية الصحيحة في كل عمل ولا بد من العمل الصحيح في كل عمل. فالذين امتنعوا عن الأكل وعن الجماع لهم نية صحيحة ثلاثة هؤلاء، ولكن العمل خطأ، لهم نية صحيحة ولكن العمل خطأ. ومزاج هذه الأمة التضحية بالأسباب والوسائل من أجل الدين، ملة أبيكم إبراهيم، نضحي بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله، نبذل المحبوب لما هو أحب، نترك الأدنى من أجل الأعلى، نكمل محبوبات الرب ونؤخر محبوبات النفس. فمزاج هذه الأمة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتبع ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم هي التضحية، لكن أكثر الناس لا يفرق بين التضحية والأضحية، لا يفرق بين التضحية والأضحية لأنه لم يمارس هذا العمل فلا يلام. فرق بين التضحية والأضحية، الأضحية جاءت بسبب التضحية، الأضحية جاءت بعد التضحية، الأضحية جاءت حين أراد إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يذبح إسماعيل فالله فداه بذبح عظيم، وإبراهيم أراد الله عز وجل منه أن يذبح الحب الذي يزاحم حب الله ممثلا في الولد، وإبراهيم عزم على الذبح وإسماعيل عزم على يعني تلقي هذا الأمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، واستسلم كل منهما، هذا للذبح وهذا يعني لاستقبال هذا الأمر العظيم. فالأضحية متى تأتي؟ تأتي أحكام الدين متى تأتي؟ بعد التضحية والتربية. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبالتضحية بكل شيء يأتينا كل شيء نفقده، بسبب التضحية يأتينا فورا لا يتأخر أبدا. كلما يضحي الداعي إلى الله بوقته وماله ونفسه وفكره وجميع ما يملك إلا الله عز وجل يرده عليه فورا. فهذه ملة إبراهيم، لا بد من التضحية، لا بد من التضحية، ملة إبراهيم التضحية. هو صلى الله عليه وسلم ضحى بالحياة فوهب الله له الحياة، ضحى بالحياة، ضحى بحياته وألقي في النار فورا الله وهب له الحياة، وجعل النار التي أوقدت لإحراقه جعلها سببا لنجاته وحارسة له ومدافعة عنه. هو ضحى بالحياة فوهب الله له أحسن حياة، النار تشتعل وهو في النار، وكانت هذه النار حارسة له أوقدت لإحراقه فصارت سبب لحفاظته. لماذا؟ لأنه ضحى وتوكل على ربه وتوجه إليه فالله أمر النار مباشرة، لم يرسل جبريل ولا غير جبريل من الأنبياء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ضحى بالحياة فورا، الله وهب له الحياة. هو صلى الله عليه وسلم ضحى بالبلد، ضحى بالبلد، الله عز وجل عظم البلد، ضحى ببلده في العراق، فالله أعطاه أحسن بلد وهو مكة. ثم أنه ضحى وترك أهله بواد غير ذي زرع، هاجر وإسماعيل في مكة، فالله عز وجل جعل مكة قبلة الناس وأظهر له البيت وبوأ له البيت وهناك بنى البيت. فهو ضحى بالبلد وترك هاجر وإسماعيل في هذا البلد حيث الظلمة الشديدة والليل شديد السواد والحر الشديد، أسباب الهلاك موجودة وأسباب الحياة مفقودة، لا ماء ولا مرعى سوى جراب من تمر وجراب من ماء، ليس مع عندهم شيء. فالله ضحى، إبراهيم ضحى بالبلد، فالله عز وجل جعل هذا البلد أفضل بلد وبنى فيه أفضل بيت، بل هو البيت الوحيد على وجه الأرض الذي يعبد فيه الله عز وجل. البيوت ثلاثة، العرش في العرش ومتعبد الملائكة، والبيت المعمور في السماء فوق السماء السابعة، والبيت العتيق اللي هو بيت للإنس والجن والملائكة هم يطوف به من المؤمنين. فإبراهيم ضحى بالحياة وهب الله له الحياة فورا، ضحى بالبلد الله عظم البلد، ضحى بالولد الله عظم الولد وأخرج منه أفضل ولد، أخرج منه وجعل من نسله أفضل ولد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ضحى بالولد، الله هذا الولد الذي أراد أن يضحي به الله وهب له الحياة، وأخرج من نسله أفضل ولد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لأن إبراهيم عليه السلام له بيتان، البيت المكي والبيت الشامي. البيت الشامي منه إسحاق وذريته وأنبياء بني إسرائيل، البيت المكي منه هاجر، بيت هاجر، ومنها خرج إسماعيل وبعث من نسل إسماعيل نبي واحد، فهو سيد الأنبياء وأمته خير الأمم. هو ضحى صلى الله عليه وسلم، شوف كيف التضحيات وكيف طعم التضحيات وكيف لذة التضحيات، ولهذا أفضل حياة على وجه الأرض هي حياة الأنبياء، وأفضل ما في حياة الأنبياء هو الدعوة إلى الله التي هي أم الأعمال، وهذه الأمة أعطيت وظيفة الأنبياء. ألذ شيء أن تتعب تعب شديد يتعب البدن ولكن الروح تستأنس بالله وتستوحش من غيره، يلقى الإنسان معلق قلبه بالعظيم بالكبير بالعزيز بالغفار جل جلاله، متعلق بالذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هو ضحى بأم الولد هاجر وتركها بواد غير ذي زرع وقالت إلى من تتركنا، فما أجابها لأن السؤال خطأ، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا نذهب الله لا يضيعنا، فذهب وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى آخر الآيات. فهو ضحى بأم الولد، فعظم الله عز وجل أم الولد هاجر. هذه الأمة تعجن منذ 4000 سنة تعجن على الصبر. الآن ما شاء الله نرى ما شاء الله المباني الشاهقة، ومنه مثلا الوقف الذي بجنب الحرم، وقف الملك عبد العزيز رحمه الله، هذا الوقف العظيم الكبير حفر له أساسات قوية تحت الأرض، أساسات قوية حتى يقام هذا البنيان العظيم، هذا البنيان الكبير عليه. كذلك هذه الأمة تعجن على الصبر من عهد إبراهيم عليه السلام، في وهي قائمة على التضحيات، تضحيات عظيمة. فأم الولد اللي هي أم إسماعيل، الله عز وجل جعلها أم العرب، وخطواتها بين الصفا والمروة جعلها الله عبادة مقدسة إلى يوم القيامة، لا يتم ركن الحج والعمرة، يتم الحج ولا العمرة إلا بالطواف بين الصفا بالسعي بين الصفا والمروة. خطوات عظيمة، مجاهدة وتضحيات وصبر. فهذه تضحيات يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كل شيء ضحى به إبراهيم الله عز وجل وهبه له فورا، هذا جنة المعرفة، هذه هي أن نرى الأنبياء أنهم يعني لديهم التعب والمشقة، تتعب أبدانهم ولكن قلوبهم معلقة بالله عز وجل، قلوبهم معلقة بالله عز وجل، لأنه هو الذي يربيهم. إنك تجري بأعيننا ووحينا، إنني معكما أسمع وأرى، قال إني إبراهيم إني مهاجر إلى ربي سيهدين. فالداعي كل ما يضحي بشيء يأتي في حياته فورا. إبراهيم ضحى بالحياة فالله وهب له الحياة، ضحى بالبلد الله جعل هذا البلد أحسن بلد، ضحى بالولد الله أحيا له الولد وأخرج من نسله أفضل ولد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بأم الولد فجعلها الله عز وجل أم العرب هاجر، وجعل خطواتها عبادة مقدسة إلى يوم القيامة. فكل شيء ضحى به إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهبه الله له فورا. فنحن أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ملة إبراهيم اللي هي ملة التضحية. يعني عند الأنبياء كليتان في هذا الدين، كليتان، كلية الدعوة وكلية العبادة، ومنهما تخرج جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في جهد الدعوة أي شيء نضحي به الله عز وجل يهبه لنا فورا، هذه ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. مزاج هذا الدين التضحية بالأسباب والوسائل، تضحية بجميع ما نملك من أجل الدين، نضع أوقاتنا وأموالنا وأنفسنا تحت شجرة الدين، تكبر شجرة الدين وتثمر شجرة الدين وتطرح الثمار في العالم. نضع أوقاتنا وأموالنا وأنفسنا وكل ما نملك تحت شجرة الدنيا، تكبر الدنيا وتتزين الدنيا وتتسع الدنيا، والدنيا إن مشيت عليها حملتك وإن جعلتها فوق رأسك قتلتك، هي المعذبة لمن أطاعها، الحاملة لمن مشى عليها. هي ميدان الدعوة، ميدان العبادة، ميدان الجهاد، هي مكان الاستثمار. الدنيا دار العمل والآخرة دار الثواب والجزاء. فهذه التضحية ما نراه في يعني من التعب والمشقة هو عين السعادة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في جهد الدعوة يعني أو في مجال يعني في حياتنا في هذه الدنيا هناك أمران، أمر الوحي وأمر العقل، أمر الوحي وأمر العقل. الذي يمشي في الدنيا ويجعل الوحي فوق العقل يفوز في الدنيا والآخرة، والذي يجعل عقله فوق الوحي يخسر في الدنيا والآخرة. وهذا يحتاج إلى درس أو دروس مستقلة. إبراهيم صلى الله عليه وسلم عنده مجال أن لا يقذف في النار، يستطيع أن ما يقذف، ولكن هو قدم الوحي على العقل. يعني العقل يقول إذا تسقط في النار تحترق كما هو مشاهد، لكن عنده يقين على أن الله عز وجل ما من دابة لا واخذ بناصيتها، وأن حسبه ربه جل جلاله، فما اشتكى إلى أحد، لا إلى جبريل ولا إلى غيره. فقدم الوحي على العقل، فماذا حصل؟ الله وهب له الحياة بأسباب الهلاك، لأن الله عز وجل فعال لما يريد، يهلك بأسباب النجاة وينجي بأسباب الهلاك، ويعز بأسباب الذلة ويذل بأسباب العزة، ويؤمن بأسباب الخوف ويخوف بأسباب الأمن. فلما قدم الوحي على العقل الله عز وجل أنجاه من النار، لم يتوجه للأسباب الموافقة ولا المخالفة، فأنجاه الله عز وجل من النار، وقال النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، جعلها بردا وسلاما عليه، لأنه توجه إلى من؟ توجه بكليته إلى ربه، فوجه الله عز وجل النار مباشرة وقال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأصبحت النار جنود لإبراهيم، من اقترب منها احترق، وبنفسها كانت حفاظة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأصبحت تحرق من عاداه وهي تشتعل. أم موسى صلى الله عليه وسلم قامت بالتضحية بابنها موسى صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. لأنه في الوقت الذي يذبح فيه الذكور كان في وقت موسى صلى الله عليه وسلم، فرعون يقتل الأبناء ويستحي النساء، فالله أوحى إليها أن تلقيه بأسباب الهلاك، لأنه إذا ألقي في البحر إما يأتي طير فيأكله، وإما أن تلعب به الرياح فيغرق، هو لا شك هالك، لكن الله عز وجل حفظه بأسباب الهلاك، أمرت بأن تضحي حتى لا يتعلق القلب بالمخلوق بل يتعلق بالخالق. لما ألقت ابنها موسى صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليها أن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا كما تعلمون في ذلك في سورة القصص وغيرها. فاليد التي كانت تنفق يعني لقتله هي التي أصبحت تنفق لحفاظته وتربيته في القصر. موسى صلى الله عليه وسلم تلقى ثلاث أنواع من التربية: التربية البدنية، التربية الأخلاقية، والتربية الإيمانية. نسأل الله أن يمن علينا بوقت نبين هذا. التربية البدنية في قصر فرعون، حيث الأكل الجميل واللذيذ من حلال وحرام، والمسكن الجميل واللباس وهكذا. والتربية الأخلاقية مع الغنم، الأنبياء ما من نبي إلا ورع الغنم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعاها لأهل مكة على قراريط، ليتربى الإنسان على الرحمة والشفقة، وأن يورد الأمة المورد يعني العذب الذي فيه الماء وفيه العشب. والتربية الإيمانية حينما رجع بأهله كما سيأتينا إن شاء الله. ففي كل تضحية منفعة تعود للداعي فورا، هذه سنة الله في جميع الأنبياء وفي جميع أتباع الأنبياء، وكذلك ننجي المؤمنين كما سيأتينا. الصحابة رضي الله عنهم وصلوا إلى أعلى مستوى في التضحية، لأنهم مهاجرون، هم مهاجرون وأنصار. المهاجرون تركوا كل شيء من أجل الدين، والأنصار بذلوا كل شيء من أجل الدين، فجاء الثالث الذي هو الرضوان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فبلغوا قمة التضحية. الصحابة وصلوا إلى أعلى مستوى في التضحية. وبعد فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إذا طلبتم للنفر في سبيل الله، الدعوة للجهاد التعليم لأي عمل فيه في سبيل الله، إذا استنفرتم فانفروا في أي مكان وفي أي زمان وفي أي حال. إذا طلب منكم الإمام أن تنفروا فانفروا. إذا الدين نحتاج إلى أن نعلم الناس الوضوء والصلاة في مكان كذا أو مكان كذا، نعلمهم الزكاة في مكان، نعلمهم الصيام، إذا استنفرتم فانفروا. بقيت عاطفة النفرة، فعاطفة النفر في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في أي وقت وفي أي مكان وفي أي حال. كان بلال رضي الله عنه إذا نادى الصلاة جامعة حضر الصحابة بمزاج سمعنا وأطعنا، لأنهم تربوا على الإيمان والطاعة لله ورسوله، فيأتون لا يعلمون ما الخبر، يأتون سمعنا وأطعنا. لماذا؟ لنصرة دين الله، يعني يخرجوا في سبيل الله إما لقتال عدو ولا نشر الدين ولا يعني دفع عدو أو أي عمل فيه نشر هذا الدين، لأن هذه الأمة تربى تربية الأنبياء، تربى تربية الأنبياء، لأن خير أمة أخرجت الناس. الداعي ليس عنده مزاج النفس، إنما عنده مزاج الدين. متى ما كان الدين سليم ومكتمل يفرح، إذا كان الدين ناقص في حياة الأمة، في حياة الرجال، في حياة النساء، يعني يمشي لإكمال هذا النقص. مزاج الداعي ليس مزاج النفس، إنما مزاجه مزاج الدين. ماذا يريد الدين مني؟ أنا أخذ من الدين بامتثال الأوامر والطاعات والعبادة، لكن أعطي للدين بالدعوة والتعليم. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث جميع الأنبياء ليخرجوا حركة الإنسان من مزاج النفس إلى مزاج الدين، ومن من 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 عمارة الحياة الدنيا إلى عمارة الآخرة، من التعلق بالمخلوق إلى التعلق بالخالق جل جلاله. فمزاج الدين خلاف مزاج النفس، النفس شهواتها أرضية، ومزاج الروح يعني هي تحب أن تمتثل الأوامر الإلهية، وأعظم الأوامر الإلهية هو الدعوة للتوحيد والإيمان، فهو مخالف لمزاج النفس. النفس تريد محبوباتها من الطعام والشراب والسكن والأكل والنكاح وغيرها، والروح تريد محبوباتها من الإيمانيات والعبادية والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق. هذه النفس الله عز وجل رمى العقل بالهوى، جعله يعني ولولا ذلك لحكمنا العقل في كل شيء لولا الهوى، ورمى الروح بالنفس، ورمى الدنيا بالآخرة، ورمى الأموال والأشياء بالإيمان والأعمال. هذه في مقابل هذه امتحان وابتلاء، ليتميز المؤمن الذي يخترق ببصيرته المخلوق إلى الخالق، ويخترق الصور إلى المصور، ويخترق الدنيا أو المخلوقات إلى خالقه، ويخترق الدنيا إلى الآخرة، يكون عنده اختراق فيرى ببصيرته ما لا يرى ببصره. نشترك في البصر مع الحيوان ومع الإنسان الكافر، لكن ببصيرتي أعرف الخالق، أعرف المصور، أعرف مالك هذا الكون. إني بهذه الرؤية اللي هي يعني قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. المطلوب هو هذا الاختراق، الانتقال من المحسوسات والمرئيات إلى الغيبيات. جهد الدعوة بشكل عام خلاف الشهوات، خلاف الشهوات، وهذا معنى المجاهدة. لابد نجاهد أنفسنا على شهواتنا لتكميل محبوبات ربنا، كمال الشهوات يوم القيامة، تكميل الإيمان والأعمال في الدنيا، تكميل الشهوات يوم القيامة في الجنة، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك فاز الصحابة بالاستعداد الكامل. ما هو الاستعداد؟ سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مزاج سمعنا، الصحابة تربوا على مزاج سمعنا وأطعنا في أي أمر. بنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، مزاج الصحابة التضحية، بأن نخرج من مزاج النفس إلى مزاج الدين. مزاج الدين مراد الله من خلقه، توحيده وإيمانه وعبادته والدعوة إليه وتعليم شرعه. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. والتفاضل في يعني بهذا الجهد فقط بالإيمان والتقوى، لا بالأموال والأسباب. الأسباب مخلوقة وليس بأيديها شيء، إنما مطلوب أن نقدم أموالنا وأسبابنا للدين. ما أعطانا الله في الصحابة فقراء، وفيهم أغنياء، فيهم أقوى وفيهم ضعفاء، فكل ما نملك مما أعطانا الله نقدمه للدين حتى يكبر الدين وينتشر الدين في العالم، بتضحيات الصحابة، بجهدهم، بمال خديجة، بمال أبي بكر، بمال عبد الرحمن بن عوف، بجهد الصحابة، بجهاد في سبيل الله، وصل إلينا هذا الدين بهذه التضحيات. مال خديجة كم في بداية الدعوة، كم الله عز وجل نفع به، لكن الرسول الذين آمنوا معه جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لابد أن يجاهد الإنسان، يبذل نفسه وماله من أجل إعلاء كلمة الله، حتى يمشي عزيز، يستخدم ماله ووقته ونفسه لكله لإعلاء كلمة الله. هذا المال له أربعة أنظمة، ونحن عكسنا هذه الأربعة. أعلى شيء ينفق المال في سبيل الله، ثم الزكاة الواجبة، ثم النفقة يعني الصدقات على الفقراء والمساكين، ثم على النفس. نحن الآن عكسنا، بدينا بالإنفاق على النفس، ثم نعطي الفقير ما بقي من طعام، ثم نؤدي الزكاة، ثم أحيانا يعني من منا يدفع ما له ليمشي به في سبيل الله ولا يحتاج إلى أحد ولا يسأل أحد. نظام هذا الدين قل لا أسألكم عليه أجرا، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هم مهتدون مستقيمون، وأموالهم في خدمة الدين. الله أعطاهم فأعطوا، وعلم الله منهم هذا الشيء. ومن قدم ماله للدين ووقته للدين الله يملأ أوقاته بالطاعات ويكثر أمواله. ولك الصحابة أنفقت كنوز كسرى وقيصر تحت أقدامهم فساروا بها في العالم واستعملوها للدين، إن هذا المال لله استخلفنا فيه ينظر كيف ماذا نفعل به، هل ننفقه على شهواتنا أم ننفقه حتى يمشي الدين ويكبر الدين. فالتفاضل في هذا الجهد فقط بالإيمان والتقوى، لأن الله عز وجل أعطى الربوي أعطى كل الناس على حد سواء، كل الناس أعطاهم من الأولاد والبنين والزوجات والصحة والعافية، مجموع كل واحد يساوي مجموع كل واحد من عطاء روحاني ومن عطاء بدني ومادي، فلا يوجد تفاضل في الدنيا. فالله عز وجل لا يعطي الإنسان شيئا حتى يأخذ منه أو يأخذ يعني عنه أشياء لتتساوى القسمة بين الناس، يعني أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني هذا العطاء منه والتقوى مني أنا، واتقوا الله يعلمكم الله، يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، التقوى مني لربي، اتقي الله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ونتقي عذابه واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالتقوى صادرة مني والأرزاق من ربي علي، والله هداني ومن علي بالتقوى، هذا كل الأمر يرجع إليه، لكن التقوى أنا أستطيع أن أدخل في باب التقوى أو أدخل في باب الفجور، أدخل في باب الطاعات أو في باب المعاصي حسب البيئة المذكرة، كان في مذكر بالله وبكتبه ورسله زاد الإيمان فجاءت التقوى، وإن لم يكن مذكر جاءت الغفلة فزاد يعني زادت الغفلة فتعاونت النفس والشيطان على هذا الإنسان فحركته بالمعاصي، فيسمع ما حرم الله ويتكلم بما حرم الله وهكذا. بسبب الطاعة والمعصية يكون الفرق، فبلال أول من يدخل الجنة وأبو لهب سيصلى نارا ذات لهب، لأن قيمة الإنسان بصفاته لا بذاته، من جاء بالإيمان والتوحيد دخل الجنة، ومن جاء بالكفر والمعاصي دخل النار ولو كان أنسب العرب. مزاج الدين التضحية مع الطاعة الصادرة من الشورى، كيف الشورى؟ يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا بد لنا في الصلاة من إمام، لا نصلي كل واحد على حدة، نحن أمة، الله أثنى علينا بأننا أمة، ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة. فلا يمشي الإنسان بعمل الدعوة ارتجال، يمشي بنفسه فيعني يمشي بهذا الدين بمزاج النفس، لا بد أن ينطلق الإنسان من بيئة إيمانية ذاكرة إلى بيئة مخالفة عاصية، ينطلق حتى ينقل الناس من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر. لماذا الإنسان جزء من المؤمنين ويرجع لمجموعة المؤمنين للبيئة الإيمانية؟ لماذا؟ حتى ما يغتر، وفي هذا ترقية للداعي وخروجه من هوى النفس. العمل عمل الدعوة أسهل شيء وأحسن شيء وألذ شيء، لكن إذا دخلت فيه النفس صار صعبا جدا، النفس تريد كذا وتريد كذا وكذا والله يريد كذا، فلا بد أن أمشي خلاف النفس. فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإن الجنة هي المأوى، وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الهوى اتباع الهوى مخالف لاتباع الهدى، فالحياة أو الناس على قسمين، إما متبع لهواه ولا متبع لهدى ربه. غير مسموح للإنسان أن يضيع ثانية واحدة على وفق هواه، رأيت من اتخذ إله هواه فأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الهوى أعظم إله معبود من دون الله، فلا بد أن أسير على الهدى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم التضحيات، تضحيات عظيمة، تضحية بالأدنى لما هو أعلى، وكل من ضحى بشيء من أجل الدين الله يهبه له فورا، ويوم القيامة الله يجزي بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو الأصل الأول، مزاج التضحيات، أي عمل ما في تضحيات ترى يعني مبني على شهوة أو على إرادة شهرة، وأي عمل انفرادي لا بركة فيه، فلا بد من العمل الاجتماعي، لأن الدين ينتشر بالتعاون، وتعاون على البر والتقوى. الله أمرنا بالتعاون، لا يمشي الإنسان وفق هواه حسب مزاجه حسب علمه، إنما يمشي حسب قدرته واستطاعته، ويكون يعني من المؤمنين. يعني المؤمنون يعني بعضهم لبعض مثل المؤمنين في تواد وتراحم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك المؤمن غصن من هذه البيئة الإيمانية المؤمنة، ينتقل منها إلى البيئة الغافلة ويرجع إلى البيئة الإيمانية ليتزود إيمان يجعله يقوى على العبادة ويقوى على الطاعة ويقوى على الدعوة، لأن الدعوة من أصعب الأمور إذا ما قرنت بالإيمان، لأنك تخالط الناس ويستهزأ بك ويسخر منك وتلاقي من تلاقي. فلا بد من أن الإنسان يسبح سباحة قوية، إن لك في النهار سبحا طويلا بين البشر. هذا الأصل الأول باختصار. الأصل الثاني الاستقامة، لا بد أن أستقيم على هذا العمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا أقف أبدا، هذه سبيلي نص عام مطلق في الزمان والمكان، للعرب والعجم، للرجال والنساء، لكل الخلق إلى يوم القيامة مكانا وزمانا. أستقيم على هذا العمل، استقيم على هذا العمل بأن أدعو إلى الله. فمن استقام على هذا العمل سهلت عليه الطاعات كما إن شاء الله سيأتينا. فالاستقامة الله عز وجل أمرنا بذلك، قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني من آمن. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الذي يريد الدخول أو الثبات والاستقامة لا بد له من التوبة. لماذا؟ لأن التوبة فيها توبة من الظلم، والله يحب التوابين، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وسورة التوبة كما نراها في القرآن آخر إنذار من الله للبشرية، وهي رحمة من الله، لأن التائب حبيب الرحمن، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله عز وجل طلب التوبة من الجميع، من جميع الخلق بما فيهم الأنبياء، لأن التوبة أول قدم في طريق الاستقامة. فالله طلب التوبة من الكافرين في سورة التوبة، نقرأها قراءة بنسبة الدعوة حتى نفهم ما المقصود منها. الله طلب التوبة في يعني سورة التوبة من الكافرين ومن الظالمين ومن المترددين ومن المنافقين ومن المؤمنين ومن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية قال الله سبحانه في آخر سورة التوبة، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا آخر إنذار للبشرية، آخر إنذار للبشرية سورة التوبة اللي نزلت في غزوة تبوك. آخر إنذار البشرية سورة التوبة، بيّن الله فيها المؤمنين وأعمالهم والمنافقين وأعمالهم، وكيف نقوم نحن على الدعوة، وكيف يعني نستقيم على الدعوة ولا ننظر لمن استهزأ وسخر بنا. فهي آخر إنذار للبشرية. وبعد هذا الباب المفتوح للتوبة كما قلنا جاء قوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالمطلوب الاستقامة على الجهد، ولا يستقيم على هذا الجهد إلا من في قلبه اليمين، إلا من في قلبه قوة اليقين على الله عز وجل، من في قلبه التوحيد والإيمان على أن هذا العمل هو عملي، لأني من خير أمة أخرجت للناس، وعملي عمل الأنبياء. يعني استقامة على هذا العمل لأني أنا مكلف بهذا العمل، من كلفني؟ ربي، وأعطاني وظيفة الأنبياء. فلا يستقيم على جهد الدعوة ويستمر عليه ولو سخر الناس منه إلا من كان عنده اليقين على أنه لا يمكن لي ولا لغيري الفوز ولا الفلاح ولا السعادة إلا بهذا العمل فقط. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخر الآيات. فلاح البشرية بالاستقامة على هذا العمل، لا سعادة لي ولا فلاح ولا فلاح للبشرية إلا بالاستقامة على هذا العمل. فنتكلم مع الناس يوميا، نتكلم مع ربنا بالذكر والتسبيح والتقديس في عباداتنا، نتكلم مع الكفار بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، نتكلم مع أهل الجهل بالتعليم، نكون دائما في بيئة الأعمال، بيئة الأعمال، فتزيد عندنا العاطفة الإيمانية وتزداد الاستقامة، فتكون بيئتنا دائما بهذه الأعمال، أعمال انفرادية وأعمال اجتماعية، أعمال انفرادية 5 وأعمال اجتماعية 5. نعم، من الأعمال الانفرادية تلاوة القرآن، صلاة الفرائض، يعني صلاة النوافل، يعني محافظة على الصف الأول، المبادرة للطاعات. الأعمال الاجتماعية ثقيلة على النفوس، الدعوة إلى الله، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، النصيحة، الجهاد في سبيل الله، هذه أعمال اجتماعية، هذه وهذه تقوي الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الداعي الذي يمشي بهذا الجهد بالسمع والطاعة ولا يخرج عن يعني الجماعة ولا يشذ، فمن شذ شذ في النار، يستقيم، والذي يمشي بخلاف ذلك لا يستقيم. الذي يمشي في هذا العمل ويتحمل أخطاء الآخرين يستقيم، والذي لا يتحمل لا يستقيم، والذي يحمل أخطاءه على الآخرين لا يستقيم، يطرد من الدعوة. والذي يمشي في هذا العمل بسوء الظن لا يستقيم أبدا، والذي يفسر سوء الظن بحسن الظن يستقيم. فسر سوء يعني بدل إذا يعني ما أظن بالناس إلا كل خير، لأن سوء الظن يعني حجاب بيني وبين الناس، إذا سأت الظن بأحد لا يمكن أعمل معه علاقة، فأحسن الظن به. والشيطان يحلق الدين بسوء الظن، والأمراض الكبرى التي تبعد عن جهد الدعوة لابد نحفظها 4: الغيبة والنميمة، واحدة هذه، واتباع الهوى، حب الدنيا، والانتقاد، الذي يفرق الدعاة عن بعضهم ويمزق شملهم ويجعل عملهم انفرادي، وإذا كان العمل انفرادي تناطحوا فيما بينهم، وكل جذب الناس إلى صحنه أو إلى قدره، فيظن أنه يدعو إلى الله ويدعو الناس ليكون منهم جماعة مستقلة، بينما الجماعة الأصلية جماعة المسلمين، نحن أمة واحدة، أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه الأمة أمة واحدة في أقوالها وأعمالها وأخلاقها، في الدعوة، في التعليم، في جميع الأمور أمة واحدة. فالأمراض الكبرى التي تبعد عن هذا العمل وتمزق شمل الدعاة 4: الغيبة والنميمة، واتباع الهوى، وحب الدنيا، والانتقاد. الغيبة أشد من الزنا، وهي أنجس عمل وأقبح عمل، ولهذا حذرنا الله من الغيبة. فإذا قلت في يعني في الإنسان أو في أخي المسلم، أخي الداعي الذي فيه، فقد اغتبته، وإذا قلت فيه ما ليس فيه فقد بهته. والله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة حالقة للدين، مفرقة يعني الغيبة حالقة للدين ومفرقة لشمل الأمة. والشيطان يحلق الدين من باب سوء الظن، الذي سوء الظن يولد 8 آفات: يولد الغيبة والنميمة والتحسس والتجسس والتقاطع والتدابر ثم التناحر ثم التقاتل ثم الفناء، يهلك هذه الأمة بعضها ببعض. وللحفاظة لا بد أن نحسن الظن بجميع الخلق، جميع الخلق أهل للدعوة وأهل للهداية، فأنا علي واجب الدعوة، أحسن الظن بكل مخلوق خلقه الله بيدي، وأعلم أنه آنية للهداية، وعلي جهد الهداية، والأجرة مدفوعة من ربي، فإن اهتدى فكل من دخل فكل أعماله وكل من دخل بسببه في الإسلام فهو في صحيفتي. فأحسن الظن، أحسن الظن. الشيطان يريد أن نسيء الظن حتى تتولد الآفات 8، اللي هي الغيبة والنميمة والتحسس والتجسس والتقاطع والتدابر والتناحر والتقاتل، فلا بد أن نحسن الظن، فننظر إلى المحاسن لا إلى القبائح، نثني على الناس بما فيهم من الخير حتى نأخذ استعدادهم ناخذ استعداد الموجود لديهم لنشر الهداية في العالم. العالم ينتظر، لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ولا كيف يعبد الله ولا يعرف الله ويسكن في أرض الله ويعصي الله بنعم الله. أمامنا جهد كبير، جهد على الكفار ليسلموا، وجهد على العصاة حتى يطيعوا، وجهد على أهل البدع حتى يعملوا بالسنة، وجهد على المنحرف حتى يستقيم. ليس عند المسلم فراغ، ولا يجوز له التصرف في ثانية واحدة من وقته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله خلقنا وهدانا واشترانا، ثم قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ما صفات هؤلاء؟ صفاتهم التائبون، 10 صفات: التائبون، العابدون، الحامدون، الساجدون، الراكعون، التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما شاء الله. نحن نتذاكر ما قلناه لمدة 5 دقائق ونتكلم اثناء هذه في هذه الفرصة. والحقيقة يخطئ الإنسان كثيرا حينما يقول للناس سنبين أصول الدعوة في يعني 10 أو 8 ساعات. هذا خطأ كبير. نحن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصول الدعوة في 23 سنة، نحن كيف نجمعها في وقت يسير ويعني مدة معينة؟ إنما أول الغيث قطرة، وإن شاء الله يأتي من إن شاء الله يفهمنا ويعلمنا يعني أصول الدعوة. الدعوة أعظم شيء، وهي أم الأعمال، وهي أم العبادات كلها، أم أعمال الدين كلها، وهي وظيفة الأنبياء والرسل، وهي وظيفة هذه الأمة. نصنف أنفسنا في رأس القائمة في هذا الزمن بأننا دعاة إلى الله، وأعمالنا وأزواجنا وأولادنا كل هؤلاء رقم 2. رقم 1 الأول جل جلاله، وأول شيء في الدين هو الدعوة، بعد أداء الفرائض هو الدعوة. فأكون الأول في الدين، أكون الأول يوم القيامة، وأكون بالقرب من ربي، لأني قدمت ما يريد الأول، لأني أريد من كل إنسان أن يكون أول بتوحيده وإيمانه وطاعته لربه. فالله يجعلني يوم القيامة الأول، والسابقون السابقون أولئك المقربون كما سيأتينا. نتذكر هذا ونأخذ هذا العمل باليقين ونقبل إن شاء الله فيما بعد.